أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق أنه بناء على عدم دلالة الصيغة على المرة والتكرار. إذا فرض أن المولى في مقام البيان فلا إشكال في جواز الاكتفاء بالمرة، ولكن البحث أنه هل له أن لا يقتصر على المرة فيأتي بالطبيعة مكررا أو لا، فهل الدليل ببركة الإطلاق يمكن أن نتمسك به لإثبات ذلك كما قد يقال بدوان كما بينا بالأمس أو لا؟ المصنف في مقام تحقيقه للمطلب أفاد أنه لكي نعرف شمول الإطلاق لمورد إتيان الطبيعة مكرراً أو لا، لابد من الالتفات إلى أنها هنا صور ثلاث في الإتيان بالطبيعي، فها هنا صور ثلاثة أو ثلاث للإتيان بالطبيعي المأمور به. الصورة الأولى أن يأتي بالطبيعة في ضمن فرد معين، كما لو قال المولى صلي، فأتى بالصلاة كفرد واحد، فأتى بها مرة واحدة في ضمن فرد واحد. الصورة الثانية أن يأتي بالطبيعة في أفراد دفعة واحدة، أن يأتي بالطبيعي في أفراد متعددة دفعة واحدة، المعبر عنه بالأفراد العرضية للطبيعي لا الأفراد الطولية، كما لو قال له المولى تصدق أو اعتق، فقام وأعتق خمسة عبيد في آن واحد، أو تصدق بخمسة دراهم في آن واحد، فهنا أتى بأفراد متعددة للطبيعة في ضمن أفراد متعددة دفعة واحدة. الصورة الثالثة أن يأتي بالطبيعة في ضمن أفراد متعددة على نحو الدفعات المعبر عنه بالأفراد الطولية في عمود الزمان، ففي مثالنا السابق لو قال له المولى اعتق، قام أعتق الرقبة الأولى ثم أعتق رقبة ثانية ثم أعتق رقبة ثالثة، وهكذا على نحو الأفراد المتعاقبة التي تحصل دفعات ماذا في عمود الزمان، فليست الأفراد أفراد عرضية بل أفراد طولية في عمود شنهو في عمود الزمان. هذه ثلاث صور. لا إشكال في شمول الإطلاق للصورة الأولى، فإن إطلاق تصدق إطلاق أعتق لا إشكال أنه يشمل مورد ما لو عتق في ضمن فرد واحد، فإنه مصداق للمطلق بلا إشكال. وأما في الحالة الثانية فأيضاً لا مانع من شمول الإطلاق لهذه الحالة، لأن معنى تصدق أو اعتق أوجد الطبيعة، وهذا يصدق عليه إيجاد للطبيعة عندما يقوم بعتق 5 رقاب في وقت واحد بإنشاء واحد. لا إشكال أنه أوجد طبيعي العتق، لا إشكال أنه أوجد طبيعي العتق. نعم، بعضهم أشكل في المقام في هذه الصورة بأنه بأيهما تحقق الامتثال، فهل تحقق الامتثال بكل منهم من بكل هؤلاء العبيد المعتقين، أو أنه قد تحقق الامتثال بواحد معين، أو أنه تحقق الامتثال بواحد منه مردد؟ بلي. فإن قلتم بأن الامتثال تحقق بالجميع فإنه لا معنى لذلك، لأن ما طلبه المولى إيجاد الطبيعة على نحو صرف الوجود الناقض للعدم، وليس محل الطلب إيجاد الطبيعة مكررا، لأن الصيغة لا تدل على التكرار. ولأجل ذلك لو أعتق عبدا واحد كفى في الامتثال، لو أعتق عبدا واحد كفى في الامتثال، فهذا كاشف على أن الامتثال لم يتحقق بعتق جميع هؤلاء العبيد 5. وإن اخترتم أنه الامتثال تحقق بأحدهما المعين، فأين هو هذا المعين؟ هل الأول؟ هل العبد الأول؟ هل الثاني؟ أحدهما ترجح، يعني أي واحد منهما تختار فهو ترجح بشنه؟ بلا مرجح، لأن الأفراد عرضية. وأما أن تقول بأحدهما المردد، المردد لا ماهية له ولا هوية، فحينئذ لا يمكن أن يكتفى بهذا في تحقيق امتثال الطبيعي. ولكنه الجواب عن هذا الإشكال واضح الدفع، فإن مقتضى إطلاق الأمر بالطبيعة تحقق إيجاد الطبيعة في ضمن فرد أو أفراد متعددة. مقتضى إطلاق الأمر بالطبيعة أوجد الطبيعة مرة أو مكررا في فرد أو في أفراد، وهو أوجد الطبيعة في أفراد متعددة، فهذا هو مصداق للامتثال، والامتثال يتحقق بالجميع لا بواحد مردد ولا بواحد معين غير معلوم لنا، بل كلهم امتثال شنو؟ وواحد. وهذا ليس من مصاديق الامتثال بعد الامتثال، لأنه كله امتثال واحد، لا أنه تحقق الامتثال وفرغ عنه وأريد ضم امتثال بعد الفراغ عن الامتثال، بل بكله تحقق الامتثال. فلا مانع من شمول الإطلاق إلى هذه الصورة. الحالة الثالثة وهي الأفراد الطولية، أي أعتق رقبة، وبعدما أعتق الرقبة أراد أن يعتق رقبة أخرى بدعوى أن مقتضى إطلاق الأمر بالطبيعي أنك بل أن مقتضى الإطلاق الأمر الطبيعي المرة والتكرار الفرد والأفراد، فنتمسك بالإطلاق لإثبات تحقق الامتثال بالأفراد الطولية. فهنا هل الخطاب إطلاق؟ هل للصيغة إطلاق؟ هل للأمر إطلاق يشمل هذه الصورة أو لا؟ أفاد المصنف أنه لا إطلاق في الأمر لمثل هذا المورد، وذلك لأن التمسك بالإطلاق بإطلاق الدليل فرع أن هنا أمر قد تعلق بمأمور به، فيراد أن يتمسك بالإطلاق. وأما مع فرض انتفاء الأمر فلا معنى للتمسك بإطلاق الأمر، لأن التمسك بإطلاق الأمر فرع ثبوت الأمر. تفتين؟ الإطلاق شأن من شؤون الأمر، شأن من شؤون الطلب، فإذا فرض أن الأمر والطلب سقط لا معنى للتمسك بالإطلاق. وموردنا من هذا القبيل: فإنه متى ما أتى المكلف بالفرد الأول وقد حقق الطبيعي، حينئذ بتحقيق الطبيعي سقط الأمر، لأنه متى ما كان المأتي مطابقا للمأمور به قد تحقق الامتثال، وإذا تحقق الامتثال سقط الغرض، إذا سقط الغرض سقط الأمر، إذا سقط الأمر لا معنى للتمسك بإطلاق الأمر لإثبات تحقق الامتثال بالفرد الآخر. إذن لا معنى لدعوى الإطلاق للأفراد الطولية، فإنه متى ما أتى متى ما حقق الامتثال سقط الأمر، لأن الأمر يسقط بالامتثال. إذا سقط الأمر حينئذ لا معنى للتمسك بالإطلاق لإتيان الفرد الثاني، لأن الفرد الثاني لا يصدق كما بينا أمس أصلا لا يصدق عليه امتثال، لأن الامتثال الثاني إنما يصدق عليه امتثال إذا كان المأتي به مطابق للمأمور به، والمفروض أن المأمور به قد سقط. وبعبارة أخرى، حيث إن الامتثال بعد الامتثال غير معقول فلا معنى لشمول الإطلاق للفرد المحال. واضح؟ بعد الفراغ عن أن الامتثال بعد الامتثال غير معقول لا معنى للتمسك بالإطلاق للشمول للحصة المحالة للفرد المحال، فإذا لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات الإتيان بالأفراد الطولية. ثم إن المصنف بعدما فرغ من هذا المطلب استدرك، فهنا استدراك من المصنف. ذكر المصنف بأنه ينبغي التفريق بين حالتين: الحالة الأولى أن وهو كون امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى، الحالة الثانية أن الامتثال مقتضى لحصول العلة القصوى. بيان ذلك: إذا فرضنا أن المولى له غرضان من الأمر، غرض أدنى وغرض أقصى، فلو قال المولى لعبده ائتني بشربة من الماء وله غرضان، الغرض الأول إحضار الماء بين يديه لكي يكون متمكنا من الشرب، هذا غرض شنه؟ غرض أدنى. والغرض الأقصى للمولى في هذا الطلب تحقق الارتواء ورفع العطش، إذ أنه إنما أمر عبده بإحضار ما هو غرضه الأقصى؟ تحقق الشرب وتحقق الارتواء. فهنا غرض أقصى وهنا غرض أدنى. فتارة نفترض أن الامتثال علة لتحقق الغرض الأقصى، بحيث لا يوجد أصلا غرض بعد هذا الامتثال الأول،
كما لو فرضنا أن العبد أحضر الماء وقام هو أيضا وأسقاه المولى، فقام المولى وارتفع العطش، فهنا الامتثال علة تامة لحصول الغرض الأقصى، بحيث أنه لم يوجد ملاك أصلا للمولى بعد هذا الامتثال. وتارة نفترض أنه الامتثال لم يكن بل لم يحقق الغرض الأقصى للمولى، بل حقق الغرض الأدنى، أي العبد أحضر الماء بين يدي المولى لكي يتمكن المولى من شربه، فالغرض الأدنى قد تحقق، ولكن الغرض الأقصى بعد لم يحصل. فهنا في هذه الحالة لا مانع من تبديل الامتثال بالامتثال الأحسن أو المساوي، فلا بد من التفريق بين الصورتين. إذ في الصورة الأولى قد فرضنا أن الامتثال الأول علة تامة لتحقق الغرض الأقصى، فبعده لا يوجد ملاك أصلا، ومع انتفاء الملاك يسقط الأمر. إذا سقط الأمر فحينئذ لا معنى للامتثال بعد الامتثال، ولا إلى تبديل الامتثال بالامتثال. ليش؟ أما أنه لا يعقل الامتثال بعد الامتثال لما ذكرناه سابقا، أن كون الثاني امتثالا فرع بقاء الأمر، أو لا أقل فرع بقاء الملاك، والمفروض أنه لا أمر ولا ملاك، فكيف يصدق امتثال بعد امتثال؟ وكذا تبديل الامتثال بالامتثال، لأنه بمجرد تحقق الامتثال الأول سقط الغرض، تحقق الغرض قهراً. إذا تحقق الغرض لا معنى أن يبدل الامتثال، لأن في ظرف التبديل لا يوجد أمر أصلاً. واضح في ظرف التبديل إذا أراد أن يبدل لا يوجد أصلا أمر حتى يبدل الامتثال بالامتثال، لأن الغرض قد تحقق للمولى، شرب المولى الماء وقد تحقق الارتواء، فلا يعقل لا الامتثال بعد الامتثال ولا تمثيل ولا تبديل الامتثال بالامتثال. أما في الحالة الدوم، يعني الثاني سيدنا، لمن لا يعرف الفارسية ولمن درسها سريعا، واضح، وتنطط في الكتب الفارسية كل ياخذوا شنو كان طلب يسوون، كل ارتقائي وما يعرف شيء، كل ارتقائي واحد داخل ارتقائي 5 مرات بس كل يرسب، ليش ما تعرف ارتقائي شنو صابر عليك هالمدرسة، صابرين ياك هالمدرسة شنو، كل ارتقائي. خب أما في الحالة الثانية فالمفروض يا شيخ جعفر أن الامتثال الأول غاية ما أوجب أسقط الغرض الأدنى، وما زال هناك غرض أقصى للمولى بعد لم يتحقق، فإذا فرض بقاء الغرض فلا يسقط الأمر، لأن الأمر إنما يسقط بسقوط الغرض الأقصى، والمفروض أن الغرض الأقصى بعد لم يتحقق، فحينئذ يقول العبد لي أن أبدل هذا الامتثال بامتثال آخر بأن أأتي بشربة من الماء البارد الزلال، مجبل ماء مالح حار. المولى العبد عندما أحضر الماء بين يدي مولاه التفت إلى أن هناك فرد أفضل، فيستطيع العبد أن يسكب هذا الماء، يقول هالماء خلاص رفعت يدي عنه وأبدل الامتثال بشنه، بالامتثال الآخر الأفضل، وهذا لا مانع منه، لأن المفروض أن الغرض ما زال، إذا الغرض ما زال متحققا فالأمر بعد لم يسقط. وقد عبر الآخر عن هذا المطلب الآن بتبديل الامتثال بالامتثال، ولم يعبر بالامتثال بعد الامتثال. واضح؟ أي فرض كلامه الآن هنا بأن الموعد رفع يده عن الامتثال الأول، ولو بأن نسكب الماء مثلا من باب أنه الطريق الأمارة الكاشفة عن رفع اليد، سكب الماء وبعد ذلك أحضر له ماء زلالة، فهذا من تبديل الامتثال بالامتثال. فنحن نسأل، هل هنا أيضا يتصور الامتثال بعد الامتثال أو لا يتصور الامتثال بعد الامتثال؟ ها شيخنا، تسألني بسؤال. نعم. لا، مطابقة، نصر في المطابقة وإن لم يسقط الأمر.
وبناء على هذا، وش المشكلة إذا قلنا بأنه يتأتى من امتثال عقيب امتثال؟
نعم.
يعني إن قلنا مثلا أنه جاب القاص مع جاب القاص ثاني، نعم، لما يرفع يده عن الأول وصح تعبير خير المولى في أنه يشعر من
أيه. نعم. بعد شيء أنت نقول كما أنه أمس بينا، كما أنه يتصور تبديل الامتثال بالامتثال، يتصور الامتثال بعد الامتثال، وذلك لأن الفرق بينهما بالقصد. فمتى ما فرض أنه يمكنه أن يبدل الامتثال بالامتثال، ففي ظرف التبديل لا بد أن الأمر باق لكي يصدق تبديل الامتثال بالامتثال. فإذا فرض أن الأمر باق لبقاء الغرض الأقصى، صح أن يمتثل بعد الامتثال، لأن المهم هو تحقيق الامتثال، والمفروض أنك تقبل بتبديل الامتثال بالامتثال، معنى أن الأمر باق لكي يصح بدلت الامتثال بالامتثال. خب، إذا بقي الأمر لبقاء الغرض الأقصى، يمكننا أيضا أن هذا يمكنه أن يقول امتثال بعد امتثال. نعم، هو امتثال بعد امتثال بلحاظ الإتيان بالماء، بلحاظ الغرض الأدنى لا بلحاظ الغرض الأقصى. هذا التصوير وهو الامتثال بعد الامتثال بلحاظ الغرض الأدنى لا بلحاظ الغرض الأقصى. وأما لو لاحظنا الغرض الأقصى، فهذا ليس امتثال بعد امتثال، بل قد يقال ليس أيضا تبديل امتثال بامتثال، بل هذا من باب هدم الامتثال. تذكرون بالأمس إذا نسبنا المطلب إلى الغرض الأقصى، ما زال في صراط الامتثال بلحاظ الغرض الأقصى، فهذا يسمى هدم الامتثال، لا أنه تبديل الامتثال بالامتثال أو الامتثال عقيب الامتثال. فإذا كان الملحوظ الغرض الأقصى، فليس هو لا تبديل امتثال بامتثال وامتثال بعد امتثال. إذا لاحظنا الغرض الأدنى، فيمكن تصوير تبديل الامتثال بالامتثال والامتثال بعد الامتثال. إذن النكتة التي يرتكز عليها المصنف أنه لا بد من التفريق بين الصور، فتارة يكون الامتثال الأول محقق للغرض الأدنى، وتارة يكون محققا للغرض الأقصى، وفي الفرض الثاني يمكن ويعقل الامتثال بعد الامتثال. فإذا أمكن معقولية الامتثال بعد الامتثال، لا مانع من شمول الإطلاق لهذه الحصة في هذا الألفاظ.
المفروض أن الأمر
ظل
من الذي ملاكه ومبدأ الغرض الأدنى، مفروض أنه قد استوفي ملاكه.
ها يقول 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 الآخون يقول الآخون ليس الجعل ليس الجعل دائما ظل الملاك مثل التعبد والتوصل، تارة يكون هناك غرض وإرادة للمولى لسبب من الأسباب لم تنعكس على عالم الجعل، إما للاستحالة وإما لاستهجان الطلب، فلو قال المولى لحقق لي الارتواء هذا مستهجن، لأن الارتواء والشرب مثلا هذا أمر راجع إلى من؟ راجع إلى المولى، فلا يقول حقق لي الارتواء. فيقول لو فرضنا بارتكازين بنكتتين علمنا أن المولى له غرض أدنى وهو ما كان على طبق الجعل، وله غرض أقصى لم ينعكس على عالم جعله ولكن تعلقت به الغرض وتعلقت به الإرادة، غايته لم ينعكس على جعل، إما لاستهجان إما لإشكال عقلي إما وإما، لكن أحرزنا أن هناك غرض، فحينئذ يقال إذا كان الغرض الأقصى ما زال موجودا فيمكن تحقيق حينئذ الامتثال بعد الامتثال، لأن الامتثال لا يدور مدار ما هو موجود في عالم الجعل في الصياغة الجعلية، نظير التعبدي قد يكون
ما في أمر. إذن هذا الذي تقبلته بأنه غرض أقصى، المفروض أنه لا لسان يعني لا خطاب لا جعل،
ما يشترط الجعل، يكفي الملاك، العقل يقول الامتثال يتحقق بالوفاء بملاك المولى.
هي بين أمرين،
نعم.
إما أن يلتزم بأن الامتثال مقابل كما أتي به للمأمور به، يعني المأخوذ في لسان الدليل المجعول، يعني في مرتبة الجعل، يعني لسان الدليل، فحينها إذا أتى المكلف بشيء
يقول هو الامتثال له مصداقين، مو نأمن فيه، مطابقة المأتي للمأمور امتثال ومطابقة المأتي به لما يريده المولى أو لغرضه امتثاله، ولهذا هو يرى أيضا كفاية قصد الملاك في تحقق الامتثال حتى لو سقط الطلب. منهم بحث هل يكفي قصد الملاك في تحقق، يقول يكفي، يقول الامتثال يتحقق بأحد الأمرين، إما بروح التكليف وإما بلسان الجعل، غايته أنه لا بد أن نحرز أن له غرضان، فهو يقول أن كبرى في المورد الذي علمنا أن المولى له غرضان، غرض أقصى انعكس على عالم الجعل، غرض أدنى انعكس على عالم الجعل، غرض أقصى ما أخذه في لنكتة من النكات، أي نكتة؟ المهم يقول الأول امتثال، ولكن كون هذا امتثال لا ينفي وجود امتثال آخر وهو تحقيق ملاكات المولى وشنه وتحقيق شنه وتحقيق إرادة المولى. ولهذا لو كان المكلف يعلم أن الإرادة قد تعلقت للمولى بشيء وإنما هناك مانع من إبرازها، لو قام وأدى ما أراده المولى لصدق أنه ممتثل. إذن الامتثال ما يتوقف على الجعل على مبنى الأقل خلافا للنائني والمرزى النائني. المهم هذا هو ما أفاده المحقق المدقق الآخن، وبالالتفات إلى ما ذكرنا في بعض الحيثيات يتضح الجواب عن بعض الإشكالات التي وجهت على من؟ التي وجهت على الأعلى الآخون. قال والتحقيق، بعد شيء يقول التحقيق خلاص الآخون قال التحقيق، والتحقيق أن قضية الإطلاق مقتضى الإطلاق، قضية مقتضى أن مقتضى الإطلاق إنما جواز الإتيان بالطبيعة مرة، مرة يعني قصد دفعة، في ضمن فرد أو أفراد، هذه ضمن فرد أي صورة، صورة الأولى، أفراد الصورة الثانية من الأفراد، الأفراد احفظها أفراد عرضية، بعدين في البحث كله على نحو الأفراد الطولية على نحو الأفراد العرضية، ما تدريش أفراد طولية أفراد عرضية، في ضمن فرد كما لو اعتق عبدا واحدا، أو أفراد اعتق خمسة عبيد بإنشاء واحد، طلق أربع زوجات ذاك اليوم استحمض، أنتم طوالق، واضح أربع زوجات طلقهم بطلاق بإنشاء واحد، بني. فيكون إيجاد الطبيعة في ضمنها يعني في ضمن الأفراد نحوا من الامتثال. ليش؟ لأنه يصدق أن أوجد الطبيعي المولى قال له أوجد الطبيعي هذا أوجد، فهذا نحو من الامتثال، لأن الامتثال تارة في نحو أنه في فرد واحد، تارة في نحو أنه في أفراد متعدد، فهذا نحو من أنحاء الامتثال. نحو من الامتثال كإيجادها في ضمن واحد، لا هذا مو لا جواز الاتيان بها مرة وما يدفع ودفعات، هذا الثاني ليس من باب أن أوجد الطبيعة مرات متعين دفعات متعددة، بل كذا كله امتثال واحد، هذا كل عتق خمسة عبيد كله امتثال واحد لقوله اعتق رقبة. فإنه مع الإتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال، بل إن قضية الإطلاق إنما هو جواز الإتيان بها مرة أو كذا لا جواز، هذه لا جواز يرجع إلى جواز، إن مقتضى الإطلاق إنما حصل إنما هو جواز الإتيان بها مرة في ضمن فرد أو أفراد، لا جواز الإتيان بالطبيعة مرة أو ومرتين دفع ودفعات. فإنه مع الإتيان به مرة بها مرة سواء كان في ضمن فرد واحد أو في ضمن أفراد لا محالة يحصل الامتثال ويسقط به الأمر. متى؟ قيد فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى، بحيث يحصل الغرض الأقصى بمجرد الامتثال، فلا يبقى معه مجال لإتيانه، يعني تنشنه لإتيانه يعني لإتيان الطبيعة أو لإتيان متعلق الأمر، قال بعضهم لإتيانها أصح. المهم ثانيا بداع امتثال آخر أو أن يكون الإتيانان امتثالا واحد، قد تحقق الامتثال خلاص سقط، كيف تقول أنا أتي بالثاني بداعي أن الإتيانان امتثال واحد وقد فرغت، فقد فرغ أن الامتثال قد تحقق والشيء لا ينقلب عما هو عليه، لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها متى ما أتى بها فقد تحققت موافقة المأتي به للمأمور به فتحقق الامتثال. كيف تقول أنا بعد أن بأتي بالثاني بداعنا كلاهما امتثال، هذا مبيد بعد لأن الانطباق قهري. وسقوط الغرض معها يعني مع شنه مع حصول الموافقة، وسقوط الأمر بسقوط الغرض فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا. وأما إذا لم يكن الامتثال إلا تاما لحصول الغرض، كما إذا أمر بالماء ليشرب، أمر المولى بالماء وش غرضه؟ يشرب، غرضه ائتني بماء، مدرس كفاية المولى عشان يدقق، ائتني بماء بقيد أن يتحقق شربي، بحيث أن الامتثال لا يحصل إلا بالإتيان المتعقب بالشرب، ما دارس كفاية هذا المولى، مولى عرفي، قال ائتني بما، غرضه شنو؟ الشرب، مو غرضه أن يأتي ما يسكبه بعدين، يقول أعطيتك بالماء وسكبته، خلاص تحقق الامتثال، واضح، العبد دارس كفاية، فيقول له ائتني بما، يجي العبد يأتي بالماء يقول يسكبه، يقول خلاص تحقق الامتثال، أتيتك بالماء، مكنتك بين يديك،
واضح،
واضح، فالمولى مسكين ما دارس كفاية، والعبد دارس كفاية. قال كما إذا أمر الماء أمر بالماء غرضه ليشرب أو يتعداعي، هذا غرض مو متعلق للطلب الشرب والوضوء، فأتى به ولم يشرب ولم أو لم يتوضأ فعلا، فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن من، بل مطلقا له أن يبدل الامتثال، يرفع يده عن الامتثال السابق ويأتي بامتثال آخر كما كان له ذلك قبله، قبل شنو؟ يعني كان أن يأتي بفرد آخر أحسن من هذا قبل أن يحقق الإتيان بهذا الماء المالح المالح الحار، ألم يكن قادرا على أن يحقق الامتثال في ضمن فرد الماء البارد الزلال؟ فهنا أيضا كما كان ما زال، بل كما كان له ذلك قبله
يقول ليش؟ يقول فلا يبعد صحة تبديل الامتثال على ما يأتي بيانه في بحث الإجزاء. هذا بل هذا ما يتعلق بتبديل الامتثال بالامتثال والامتثال بعد الامتثال. فتبين أن نظر المصنف في هذه المسألة التفصيل بين كون الامتثال علة تامة للغرض الأقصى أو ليس علة تامة للغرض الأقصى بل مقتضي للغرض الأقصى، واضح؟ مقتضي للغرض الأقصى، وهو تمكينه من الشرب، تمكينه من الوضوء. ولم يتعرض المصنف هنا إلى مسألة هدم الامتثال، مسألة ابتلائية. شخص في الصلاة يصلي، صلى ركعتين، أراد أن يرفع يده في أثناء اشتغاله بالمركب ويستأنف مركبا جديدا دون أن يأتي بالناقض أو القاطع، طاف طوافين. يقول شنو هالطوافين؟ أمان بخشوع، أصلي صلاة خشوع، أطوف طواف بخشوع. فأراد أن يرفع يده فرفع يده واستأنف طواف سبعة أشواط، فهل يصح أو لا يصح؟ تظهر الثمر في هذا في غسل الجنابة أو في الأغسال إذا أحدث في أثناء الغسل. ماذا يقول الفقهاء؟ يجب عليه الوضوء بعد ذلك. يقول حول رأسك مش توضأ، أنا بعيد من أول بغتسل بالرأس والرقبة، صحيح؟ هو الآن بل يغتسل الرأس والرقبة فأحدث في أثناء الغسل، يقول أوه متى الآن أصلي، متى ينشف رأسي، ومتى كذا، أوه أخر الصلاة، أنا الآن قاعد تحت الماء، استأنف غسلين جديدان الرأس والرقبة، خلاص وانتهي، ويصير غسل جديد مستأنف لم يتعقبه أو لم يتخلله شنو الحدث. حيب كثير يسووها، بعض الأشخاص يسووها، موجود استفتاءات مسائل، هل هذا صحيح أو أنه لا ما يصير، كمل غسلك تتوضأ بعدين غصبا عليك. عشان جعفر شو تقول أنت في الطواف الآن تروح الحج؟ شخص المرة طافت، ذاك النسوان تروحون كثير اقتراحات طافت طوافين، شافت قوة شككت في الطواف، فقالت أنا أرفع يدي عن طواف الاثنين أطوف من جديد. إذا قلنا يصح بهاونا، إذا ما قلنا يصح زاد في طوافه، من زاد في طوافه فعليه الإعادة، طواف باطل. شو نسوي؟ أو في الوضوء صار مشكلة في الوضوء بليغ، مثلا انتهى من غسل الوجه، غسل اليد اليمنى، غسل اليد اليسرى، قال قبل ما أثبت أنا شككت، وسواس شككت، أعيد من أول، فرفع يده وتوضأ من جديد، يقع في مشكلة شنو؟ المس بالبلل، بلل الجديد، صحيح؟ بالبلل الجديدة. شو نسوي هؤلاء المكلفين شيخنا؟ فابحثوا فردا، ما هو الحل؟ هل يصح للمكلف في أثناء العمل أن يرفع يده عن العمل فيستأنف العمل من جديد؟ فإن هذه المسألة ابتلائية، هل يصح أو لا؟ دون أن يأتي بناقض، دون أن يأتي برافع، هل يصح؟ أو لزما قبل ما يعيد الصلاة يقوم يستدبر القبلة، شفتون القبلة؟ أو يتكلم، أو لا مباشرة الله أكبر. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.